أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. الإيمان هو الذي يحدد شخصية الإنسان ويحدد مصيره بقدر ما يمتلك الإنسان من إيمان بنسبة ذلك الإيمان ينعكس على تكوين شخصيته في تفكيره وأفكاره، وبالتالي في سلوكياته وأعماله. وهكذا بقدر ذلك الإيمان تكون له المنزلة في يوم القيامة. الإنسان بقدر عمله، والإيمان عمل كله، فبقدر الإيمان يكون الإنسان. وبالتالي من يريد أن يطور شخصيته، ومن يريد أن يكون أفضل، عليه بزيادة إيمانه، عليه بأن يحسن إيمانه. فبقدر الإيمان يكون الشخص، قيمتك قدرك بقدر إيمانك. والإيمان هو عمل كله، والإيمان يرتبط بالقلب كمركز ورأس لكل الجوارح. وبالتالي بقدر ما يحافظ الإنسان على جوارحه التي هي انعكاس لقلبه، بقدر تلك يكون إيمانه، وبتكون شخصيته، ويكون مصيره. ومن تلك الجوارح التي لا بد أن يحافظ عليها الإنسان، بل ومن أهم تلك الجوارح هي جارحة البصر. في الحديث: ليس في البدن شيء أقل شكرا من العين، فلا تعطوها سؤلها. هذه العين، هذا البصر، هو أقل الجوارح شكرا لله، يعني أكثر الجوارح انفلاتا في المسار الخاطئ، فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله. هذا العين، انت حينما تستجيب لها تبعدك، تشغلك عن الله وعن ذكره. وفي الحديث: النظر سهم من سهام إبليس. هذه النظرة، هذا السهم من سهام إبليس يصطادك بها ويوقعك في حبائله. فالشيطان الرجيم يسعى دائما وأبدا لإيقاعك عبر نظرك بهذه العين. أنت جالس، هذا التلفاز، هذا الجهاز اللابتوب، أو أنت في الطريق، هذه العين الشيطان دائما وأبدا يسعى لتوجيهها في المسار المنحرف، في المسار الخاطئ. فغفلة منك عن مراقبة عينك، أو في غفلة منك وتستجيب لطلب عينك حتى تستلذ لحظة بالحرام، قد تكون هذه الهاوية التي تسقطك في جهنم. نظرة واحدة تسقطك، بل قد تكون النظرة بالخطأ، ولكنك تغفل عن نفسك فتتكرر النظرة إلى نظرات ثم تقع في الهاوية. لذلك لابد أن تكون رقيب عينك. وفي الحديث الذي نحن نتحدث فيه لاستكمال الإيمان عبر معرفة ما هو الواجب ما هو الفرض على جوارح البدن، لكي نسعى لتطبيق تلك المعارف حتى يستكمل إيماننا، في هذا الحديث يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه. هذا النظر المحرم حرام عليك، يجب على البصر أن لا ينظر إليها. هذا النظر تنظر إلى المرأة في التلفاز أو في الجهاز اللابتوب أو في الطريق أو ما شابه، نظرة واحدة. النظرة المحرمة لا تجوز لك، فما بالك بما هو أبعد من النظرة، صداق الحرام، يعني رجال يصادق امرأة، شاب يصادق شابة، بصريح القرآن هذا محرم، غير متخذين أخدان، غير متخذات أخدان، للطرفين للبنات يحق لهن أو يجوز لهن أن يتخذن صديقا، ولا الشباب ولا الأولاد يحق لهم أن يتخذوا صديقات، غير متخذين، غير متخذات أخدان، يعني أصدقاء، ما يجوز، حرام. النظرة قد تكون هي السهم الذي يصطادك به إبليس لبناء علاقة محرمة، ومن ثم تقع في الفاحشة الكبرى والذنب الأكبر. نظرة، نظرة واحدة، وقد تكون نظرة من الجهاز حتى، ولا مو على الجانب المباشر، هذه العين لازم تضبطها. أما الإنسان يجعل زمام الأمور إلى عينه تنظر ما تشاء وتشبع وتستلذ بما تشاء حلالا حراما نافعا ضارا، فهذا يوقع الإنسان ويبعده عن دائرة الإيمان. فمن يريد أن يستكمل إيمانه يجب عليه أن يحفظ نظره عن المحرمات. وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه، ما حرم الله عليه، وأن يعرض عما نهى الله عنه. أنت في هذا الطريق تعرض، هنا فيه أمور إذا رآها البصر سيقع في الحرام، أعرض بنظرك عن هذه الأمور، لا تنظر إليها مما لا يحل له، وهو عمله وهو من الإيمان، هذا من الإيمان. غض البصر، حفظ البصر، حفظ العين عما حرم الله من الإيمان، وهذا عمل البصر. عمل البصر ما هو؟ عمل سلبي، العمل سلبي، يعني مو ينظر، أن لا ينظر، يسلب النظر إلى المحرمات. فقال تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذه الآية في قصة لطيفة نزلت. واحد من الأنصار كان، ولاحظوا الإيمان، الإنسان ممكن يخرج من دائرة الإيمان لحظة، لكن حينما يكون قلبه حاضر، ذهنه وقاد، يراقب نفسه، يخرج حتى ولو غفل، يمكن أن يخرج من الغفلة. كان في الأزقة، شاف فتاة لاح وراها، تروح الزقاق وراها، منا وراها، نظرات تلاحق هذه الفتاة. فلما كان بصره مملوء بالنظر إلى هذه الفتاة لا يرى شيئا غيرها، وفي الأثناء اصطدم بما شج رأسه فسالت الدماء. هنا وقف، تذكر، بعض الوقت تشوف العقوبة في الدنيا هي كرامة للإنسان، هذه عقوبة في الدنيا على هذا الإنسان، أخرجته من غفلته. وقف، تفكر، تأمل، رجع إلى رسول الله، فقص قصته على رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا فعلت كذا كذا كذا. مستتيب، عنده قلب حاضر، قلب ذاكر، غفل للحظة لكن قلبه ذاكر. كل ابن آدم خطاؤون، وخير الخطائين توابون، سان يتوب. فنزلت هذه الآيات: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كذلك قل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم، إلى أن يقول: فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. مؤمن، شوف التعبير الجميل الرهيف من الله سبحانه وتعالى إلى عبده، لم يقل له فاسق فاجر وماشي مذنب، كان يقول له حظيرة الإيمان واسعة، حظيرة التوبة واسعة، تستقبل هذا وغيره. لذلك احنا بحاجة الى ان نعود الى هذه الحظيرة ونتوب الى الله، ونستوعب من يتوب الى الله، لا نزدري من سقط غفلة او انغمس بالذنوب ثم آب الى الله. نحتاج نستوعب حتى نستوعب، اما اذا ازدرينا الاخرين الله يزدرينا ايضا. لذلك باب التوبة مفتوح. فقال تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم، وأن ينظر المرء إلى فرج أخيه. فرج أمور الإنسان لازم يغض عن النظر إليها، ويحفظ فرجه أن ينظر إليه. أنت لا تتكشف وتكشف عورتك ولا تنظر إلى عورة الآخرين، إنسان يستر على نفسه ولا يهتك ستر الآخرين، الجهتين، يمكن إنسان يستر على نفسه لكن يهتك الستر الآخرين. يعني مثل ما أنت تغار على سترك وتحفظه، غيرك أيضا يحتاج إلى أن يحفظ ستره. لذلك لازم نلتفت وما نغفل. يعني أنت عندك أخت، عندك أم، عندك ممكن إذا متزوج عندك بنت، عندك ما شابه، مثل أنت ما تقبل أن يعتدى على حرمك وحريمك، كذلك الآخرون لا يقبلون، لا يرتضون أن يعتدي أحد على حرمهم أو حريمهم. وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. المرأة أيضا، وبس الرجال يطالع، حتى المرأة ببصارها بعينها تلاحق هذا وذاك وما شابه، تحفظ بصارها وتحفظ عورتها وما شابه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختها وتحفظ فرجها من أن ينظر إليها. طبعا بعدين الإمام يبين إهني مسألة، وهذه المسألة يستفيد منها الفقهاء أيضا، لما يعبر عن الفرج، وهذه رؤية قرآنية ومفهوم قرآني لفهم الآيات، لما يعبر عن الفرج حفظ الفرج أو ما شابه في كل آيات القرآن يقصد بها عن الزنا، إلا في هذه الآية عن النظر. يعني بالتالي لما يجي كلمة فرج في ألفاظ القرآن وتعابير القرآن يقصد منها زين والذين هم لفروجهم حافظون، يعني حافظين الفروج من عن الزنا، وهكذا بقية آيات القرآن. أما في هذا ويحفظوا أو يحفظن فروجهم فروجهن إهنا عن النظر، مو بس عن ذاك العمل الفاحش والذنب الكبير، لا لا لا، عن النظر. بالتالي الإنسان حتى عن النظر، لأن النظر هو السبيل هو الطريق للزنا والعياذ بالله، والزنا من الكبائر، مو ذنب صغير، ذنب كبير. لذلك الإنسان يقع في ذاك الكبير بسبب هذا الذنب الصغير، ولذلك ما ظهر منها وما بطن، اجتنبوا الفواحش، لا تقربوا الفواحش، ما ظهر منها وما بطن. زين، الزنا فاحشة كبيرة، ما ظهر من هذا الزنا ما بطن، هذه النظرة تؤدي بك إلى فاحشة الزنا. لذلك الإنسان هذه العين لازم يحفظها، والعياذ بالله إذا وقع الإنسان في ذنب كبير مثل الزنا، هذه نار جهنم، نار جهنم. لكن إذا حفظ فرجه وعن النظر، هذه العين ضبطها، ما أعطاها سوء لها، العين تتلذذ، لكن كم لذة تذهب لذات، يتلذذ بالعين لكن ويتمتع، بعدين نار جهنم، تمتع بنظره بالحرام. يوم القيامة شي يجيه الجواب، يوم القيامة يجيه الجواب. استمتع يعني. بالتالي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ما في طيبات يوم القيامة إليك. ليش؟ أنت الطيبات استمتعت بها، هذه العين إلا كان بالإمكان أن تنظر من خلالها إلى آيات الله في الآفاق وفي نفسك، ومن خلال هذا البصر تكون تملك البصيرة، تبصر فتستبصر. لكن أنت كنت في غفلة ضيعتها، استمتعت بالحرام عبر هذا النظر، عبر هذه العين، راحت الطيبات. وقال كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا هذه الآية فإنها من النظر. ثم نظم ما فرض على القلب واللسان والسمع والبصر في آية أخرى. الإمام يقول الله سبحانه وتعالى في آية واحدة جمع وجوب رعاية القلب والبصر والسمع. وهي السمع والبصر هي آليات للمعرفة، القلب هو مركز المعرفة، هو الذي يحدد. فالإنسان مسؤول عن هذا القلب وهو الأساس، ومسؤول عن المنافذ التي عبرها تكون هناك المعلومات. أنت حينما تنظر من خلال النظر تنقل إلى القلب معلومة، تنقل إلى القلب ما ينيره أو ما يظلمه. حينما تنظر إلى آيات الكون هنالك تنقل ما ينير قلبك، وحينما تنظر إلى المحرمات تنقل إلى قلبك ما يظلمه. هذا جمعها في آية واحد وهي الأساس. شوفوا هذه الجوارح الثلاث، جارحة القلب وهي الأساس، وجارحة السمع، وجارحة البصر هي الأساس في شخصية الإنسان وفي إيمان الإنسان. بقية الجوارح تفريع في الواقع عن هذه الجوارح الثلاث. هذه الجوارح الثلاث هي الأساس، السمع والبصر والقلب. واللسان هو المعبر، اللسان هو في الواقع يعبر عما في القلب، يعبر عما
نظر إليه البصر واستقر في القلب من نور أو ظلمة، يعبر عما استقر في القلب عبر السمع من نور أو ظلمة. هذا اللسان، هذه الأمور الأربعة. فاللسان هو معبر في الواقع وكاشف عن شخصيتك، وإلا الحقيقة هي الأمور الثلاثة: السمع والبصر لأنهم هم الطريقان والمنفذان، والقلب. أما اللسان ما هو إلا معبر، أما الرجل واليد ما هي إلا منفذ، تنفذ اليد، تنفذ الرجل، تنفذ. لكن البصر خطير، السمع خطير، تسمع كلمة ضالة تخرجك من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر والجحود والعياذ بالله، نظرة ضالة تخرجك من حظيرة العفة إلى مستنقع الرذيلة والعياذ بالله. لذلك لازم نلتن بهذه الجوارح الثلاث ونضبط هذا اللسان، حتى لو كان هناك ظلمة نحصرها ما تخرج حتى تنطفئ وتتحول إلى نور. ثم نظم ما فرض على القلب واللسان والسمع والبصر في آية أخرى، فقال: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني بالجلود الفروج والأفخاذ. اليوم القيامة بعد وين هذه الجلود تشهد؟ المؤمن لا تشهد عليه هذه، تشهد له. من يبقى في دار الإيمان ويحافظ على بقائه في دار الإيمان فليطمئن بشهادة الجروح له لا عليه، خليه يبقى في دار الإيمان. ها، لكن إذا ما بقى تشهد عليه. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، لما عندك دليل على صحته لا تتبعه، لا تتمحور حوله شيء ما تعرفه تجهله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول عن هذه الأمور، مسؤول عما ينظر إليه بصرك، مسؤول عما تستمع إليه أنت هذه اللحظة التي تستمع فيها، أنت مسؤول. لا تزل قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا الوقت الزمني هو عمرك، أنفاس عمرك أثمان الحياة، فلا تشتري بها لهبا في الحشر تشتعل. أنت عمرك، شخصك، حياتك، هذا الزمن الذي يرتبط بك. تعيش 20 عام، تعيش 100 عام، كم تعيش؟ هذه الفترة الزمنية هي حياتك، وتقرر مصيرك في الآخرة، وتقرر مصيرك في الآخرة. فبالتالي أنت مسؤول عن هذا النظر إلى ما ينظر، مسؤول عن هذا السمع إلى ما يسمع، تسمع ما ينفعك أم ما يضرك، تنظر إلى ما يصلحك أم إلى ما يفسدك، تنظر وتسمع إلى ما يرضي الله أم إلى ما يسخط الله. لا تغفل، الغفلة تؤدي بك إلى الهلاك. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر محدث من ربهم إلا استمعوا إليه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. تستمع إلى الذكر لكن سماع أصمخ، لأن القلب لاهي لعب، وين هذه الغفلة؟ لذلك كن من اليقظين المنتبهين المراقبين لحركات جوارحهم، وبالخصوص السمع والبصر، فاستمع إلى ما يصلحك إلى ذكر الله، وانظر إلى ما ينفعك مما يرضي الله. فهذا ما فرض الله على العينين من غض البصر عما حرم الله عز وجل، وهو عملهما، وهو من الإيمان. هذا الإنسان إلى 4 أعين: عينين يبصر بهما الأمور المادية، وعينين يبصر بهما الأمور المعنوية، عيني القلب. لكن عيني القلب عبر عيني البصر. فبالتالي هذه عيني البصر لازم تلتفت لها، لأنها ترى هي الطريق للبصيرة التي تبصر بها. فلا تطفئ بصيرتك باستعمال عينيك فيما لا يرضي الله. لذلك إذن خلاصة، بالنسبة للإنسان الذي يريد أن يستكمل إيمانه، لابد أن أولا يركز على قلبه ويضبط قلبه، ومن ثم هذا اللسان الذي هو انعكاس للقلب، حتى لو القلب تلوث هذا اللسان لا تسمح له قدر ما تتمكن اضبطه حتى يطهر اللوث في القلب. ومن ثم منافذ القلب وهو السمع والبصر، المنافذ الذي تصل إلى توصل المعارف وتوصل المحبة والبغض وما شابه إلى القلب، هو العين والأذن، سمع والبصر. لهذا بحاجة إحنا في حياتنا اليومية، هذا البصر لازم يكون تحت الرقابة، هذا السمع لازم يكون تحت الرقابة، لا نغفل عن أسماعنا ولا نغفل عن أبصارنا، لأن بهما بالسمع والبصر تكون القلوب، والقلوب هي التي تقود العينين فيما بعد وبقية الجوارح. إذا واحد قلبه ملوث يطارد من بنت إلى بنت، يطالع من حرام إلى حرام، ولا نقعد في النت وقعد على اللابتوب، ما حد وياك، كل غرفة مقفلة، حد وياك طالع ما تشاء، لكن الله رقيب، الغافل لا يرى رقابة الله، وبالتالي يشبع عينه من مما يحرم الله، لكن الله رقيب. لذلك احنا نحتاج نكون في يقظة دائمة وفي رقابة دائمة ومحاسبة دائمة على هذا البصر وعلى هذا السمع، ولنستحضر دائما وأبدا أن الله يرى، أن الله ينظر إلينا، ولابد أن نلتفت أن الله يمهل ولا يهمل، من رحمة الله أن لا يفضحنا وما يهتك سترنا وما شابه. يعني لكن لا يعني ذلك أنك مهمل، ولو ستر عليك في الدنيا ما هو مصيرك في الآخرة، فلتعلم أن الله رقيب وحسيب وهو شديد العقاب. فاشكر ربك بإقلاعك من ذنبك، يعني لا تخلي رقابة الله عليك وإمهال الله عليك أن يزيدك ذنبا إلى ذنب وجرما إلى جرم ولوثا إلى لوث، وإنما اشكر ربك الذي إلى الآن لم يكشف سترك المستور، واسأل ربك أن يديم هذا الستر وهذا الدعاء، يا رب لا تكشفني وانت قاعد طالع، هذا أي توبة وأي دعاء شلون استجيب؟ يعني يا رب استر علي وخليني أغمس وأنغرس وفي هذا المستنقع، الله يستجيب لك؟ هذا يضرك. لذلك اسأل ربك أن يستر عليك بإقلاعك من هذا الذنب. نسأل الله أن يحفظ أبصارنا عما لا يحل لنا ويعرض بها عما نهى عنه، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال أو تعليق أو إضافة بعد الصلاة على محمد وآل محمد.